لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في قصب التذكر: نظم نخبة الفكر. والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطبق مع التباين، والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطبق مع التباين فسمه معللا وإن طعم، لأنه خالف موثوقا أمن، فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع، أو كان بالتقديم والتأخير، فإنه المقلوب بالمأثور، وربما للامتحان مفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل، أو زيد راو سمه المزيد في مختصر الإسناد فيه واكتفي، أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا والطريح، أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف فسمه المصحف المحرفا، هذا وحذر منه التصرفا بالنقص والمراد في الشهير من متن عمدا فيه بالتغيير، إلا لمن يعلم بالمعاني وما يحيل اللفظ والمباني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في نظمه قصب السكر لنخبة الفكر في المعلل ومعرفة أن الحديث فيه علة، لكن هذه العلة ليست ظاهرة في الإسناد، بمعنى أنه قد يكون الإسناد ظاهره الصحة ورجاله ثقات، بل ربما يكونون إما حفاظ فتبحث في هذا الإسناد وتجمع الطرق فتتبين العلة. ولهذا قال: والوهم إن يعرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين فسمه معللا. سمه معللا، المعنى أن الحديث لا تتبين علته ولا يظهر خطأه إذا كان فيه علة ليست ظاهرة إلا بجمع الطرق، فقد تنظر في حديث ظاهر إسناده الصحة فتحكم عليه بالصحة ويخالفك غيرك ويقول هذا الحديث ضعيف، تقول: ما الدليل؟ يقول لك: إنه جاء بإسناد آخر تبين منه أن أحد الرواة لم يسمع من شيخه، تقول له: هذا شيخه سمع منه ولازمه. يقول لك: إن هذا الحديث خصوصا لم يسمعه منه، وإن كان سمع منه غيره أو سمع منه الكثير، وهذا يتبينه الأئمة رحمهم الله بالطرق والنظر فيها وجمع الطرق، كما قال علي مدين رحمه الله وابن مبارك أن الحديث لا يتبين حتى تجمع طرقه. والقرائن في هذا كثيرة، لأن قال بالقرائن، وتقدم أن علماء الحديث رحمهم الله جعلوا لكل حديث قرينة أو حكما خاصا، معنى أن ليس هنالك قاعدة واحدة، بل كل حديث له نظر خاص، فلهذا يجمعون الطرق ثم يحكمون على الخبر بعد جمع الطرق. تقدم معنا رواية رواها عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن ثيع عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، لا تأخذوا في الله لومة لائم.
ذكر الحاكم طريقا آخر له، فتبين أن عبد الرزاق رحمه الله لم يسمع من سفيان، وأن سفيان لم يسمعه من أبي إسحاق، مع أن الثوري من شيوخ أبي إسحاق، وكذلك أبو إسحاق من شيوخ الثوري، فتبين انقطاعه في موضعين. أيضا ربما تكون القرينة بالحكم بالوهم بجمع الطرق، وتتفق على رواية هذا الخبر بهذا اللفظ، فينفرد أحد الرواة بروايته بلفظ مخالف كما تقدم. فإذا جمعت الطرق ورأيتها متفقة على روايته بهذا اللفظ، وجاء راو فرواه بلفظ آخر مخالف لهذا اللفظ وهم متفقون عليه، وربما يكون الرواة عن هذا الراوي، الرواة عن هذا الراوي الذين رووا عنه هذه اللفظة، رووه عن غيره بلفظ موافق للأكثر، مثل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آمين وجهر بها، جهر بآمين يعني في الصلاة الجهرية. هذه الرواية هي الرواية المشهورة الصحيحة عند أهل السنن أحمد وأبو داود وعند غيرهما، عند أحمد وأبي داود وغيرهما ممن روى هذا الخبر. جاءت رواية أنه أسر بآمين من رواية شعبة رحمه الله، من رواية شعبة أنه أسر بآمين عن سلمة بن كهيل، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر. الروايات المحفوظة إلى وائل رضي الله عنه كلها تدل على أنه جهر، وشعبة قال أسر بآمين، أسر بآمين. حكم العلماء على شعبة بالوهم في هذا مع أنه حافظ، وهذا مثل ما تقدم أن الإمام الحافظ قد يقع له وهم، وإن كان الأصل هو أن زيادته وانفراده يثبت ولا يعل، لكن بالقرائن يتغير الحكم. بل الإمام الزهري رحمه الله، الإمام الزهري حافظ كبير، حافظ الإسلام رحمه الله، وهو من أجل العلماء في وقته، له أوهام رحمه الله، منها أنه لم يذكر سجود السهو في حديث ذي اليدين، ذكر هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ولم يذكر سجود السهو، وسجود السهو في حديث اليدين معروف بالطرق الكثيرة البينة في الصحيحين وغير الصحيحين، لكن في خصوص حديث اليدين هو لا، ليس المعنى أنه ينفيه، لكن يقول أنه لم يذكر من هذا الطريق، وليس ينفيه، لا، إنما يقول إنه لم يحفظه. حكم العلماء عليه بالوهم كما ذكر مسلم ذلك في التمييز. كذلك تقدم معنا رواية الثوري رحمه الله عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس، وأن يحيى بن سعيد القطان قال تعست أبا عبد الله، قال كيف هو؟ قال هو ساقه من رواية عبيد الله إلى سالم، أو عن سالم هو بن عبد الله، عن أبي الجراح عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس. حديث له طرق أخرى وروايات عند مسلم وغيره، لكن خصوص هذا الطريق عن ابن عمر وأم حبيبة أنه وهم من روايته عن نافع عن ابن عمر، إنما هو من رواية عبيد الله من طريق سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة، وهذا الطريق طريق غريب بالنسبة لرواية نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر جادة مسلوكة أحاديث كثيرة أما هذا الطريق فهو طريق نادر بالنسبة لهذه الطرق أو لهذا الطريق، فلا يحفظه. فحينما يحفظ هذا الطريق دون غيره وتخالف الجادة يدل على أن عنده علم، أن عنده علم، وأن الطريق إليه هو أن الطريق إليه من هذا الطريق لا من ذاك الطريق. كما لو كان مثلا هنالك طريق إلى بلدة ومدينة مشهور ومعروف ثم يغير إلى طريق آخر، فيأتي إنسان يريد أن يسلكه فيقول له من عرف أن هذا الطريق أغلق وحول إلى طريق آخر ليس هذا الطريق، وأنك لو سلكت هذا الطريق فإنك سوف يحصل لك توهان تتيه في الطرق، إنما الطريق من هنا وأنه غير هذا الطريق، مع أن هذا لا يخفى عليه ذاك الطريق الأول، لكنه حفظ ما لم يحفظه غيره، حفظ واطلع على شيء لم يحفظه غيره فيرجع إليه، لكن هذا بشرط أن يكون المخالف له إماما حافظا. أما لو جاءنا إنسان ليس بدرجة هذا فروى حديثا وخالف فيه الثقات الحفاظ فإنه لا يقبل حديثه يرد، فلهذا قال بالقرائن، فالقرائن لها أثر في تتبع الطرق. تقدم أن الدارقطني رحمه الله وغيره من أهل العلم أنهم يتتبعون القرائن، يتتبعون الطرق، ومن خلال تتبع الطرق يحكمون بالقرائن الدالة على وهم هذا الخبر بإرساله أو وقفه، أو يحكمون بوصله وعدم إرساله نحو ذلك مما يعملون به ويسلكونه في كتب العلل. وهذه الطريقة لهم رحمة الله عليهم تظهر بجمع الطرق، ولهذا قال فسمه معللا، معللا لأنه خفي. ومن ذلك ما سيأتينا أيضا في الوصل في الزيادة في الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. روى عبد الله بن المبارك رحمه الله عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن بسر بن عبيد الله الخولاني عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد كناز بن حسين الغنوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا إلى القبور ولا لا تصلوا إلى القبور، كما في حديث أبي مرثد الغنوي. فهذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي مرثد رواه مسلم، لكن تبين من طريق آخر أن ذكر واثلة بين بشر بن عبيد الله وبين أبي مرثد أنه وهم، وقالوا إن الذي وهم فيه عبد الله المبارك الحنظلي المروزي الإمام الكبير رحمه الله وهم فيه. فهذا الإمام مثل من تقدم كسفيان الثوري وشعبة أوهامهم وغلطاتهم معدودة ومحصورة بل محفوظة عند أهل العلم، فتبين أنه وهم. كيف تبين؟ تبين من طريق آخر، طريق شامي روي إلى أبي مرثد من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد، قصدي أن ذكر أبا إدريس، ذكر أبا إدريس أنه وهم ليس واثلة. وقالوا إن بشر بن عبيد الله سمع من واثلة وأدركه، وأن هذا الحديث خصوصا لم يكن بينه وبين واثلة فيه واسطة، ولم يسمعه من أبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبيد الله. كيف الدليل؟ قالوا إن الذين رووا هذا شاميون، وأهل الشام أعلم بحديثهم، وهذا من الطرق التي تتبين بها العلل، أن يكون الحديث مثلا جاء من طرق أحدها مثلا حجازي، والأخرى طرق شامية من رواة أهل الشام، فينفرد مثلا راوي من رواة الحجاز ويأتي بزيادة رجل من رواة أهل الشام، فيحكم أهل الشام بأن زيادته وهم وأننا لا نعرف هذا الطريق، نحن نروي هذا الخبر عن مشائخنا عن مشائخهم ولا نعرف هذا، فيحكم بالوهم. أو بالعكس أن يكون الحديث إسناده حجازيا ثم يأتي من يزيد فيه رجلا فيحكم بوهمه. وهذا كما يقال بحر لا ساحل له بالنظر إلى علل الأخبار، فسمه معللا. وهذا فن عظيم، فن حينما تراجعه في كتب العلل تجد فيه براعة هؤلاء الأئمة رحمهم الله وتجد حفظهم وإمامتهم، ويرجحون بين الحفاظ في الروايات ويقولون هذا الحافظ الإمام وهم في هذا الخبر وإن كان هو إمام، ويقر ويدللون ذلك بقراء على وهمه، لأن هذا الإسناد جاء من كذا أو روي من كذا، ثم النتيجة أنه مثلا مرسل أو موقوف ونحو ذلك. قال وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمنا، يعني هذا مثل ما تقدم مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه، وأن هذا يكون في الإسناد ويكون أيضا في المتن، وهذا نوع آخر من المخالفة يتعلق بالإدراج في الإسناد والإدراج في المتن. قال فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق. الأئمة رحمة الله عليهم اعتنوا عناية عظيمة بالسنة وجعلوا همتهم في تتبع الطرق والأحاديث، مع أنه ربما أحيانا لا يضر من جهة صحة الخبر، لكنهم رحمة الله عليهم أرادوا أن يبينوا هذا الخبر الصحيح لم يروى من هذا الطريق، أو أن زيد أنه زيد فيه إسناد أو نقص منه إسناد، أو زيد فيه كلمة أو نقص منه كلمة. قال فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق. مدرج الإسناد له أنواع، لو روى شخص حديثا بثلاثة أسانيد إلى الصحابة إلى أبي هريرة مثلا، فهو اختصرها بطريق واحد وترك باقي الطرق وروى الحديث بهذا الإسناد. بين العلماء أن فلانا اختصر الأسانيد ويعني جعلها إسنادا واحدا لأنه غير في السياق، والتغيير في السياق نوع إدراج، وهو إدخال حيث أدخل في هذا الحديث أو جعلها في إسناد واحد وهو له أسانيد، مع أنه ربما لا يضر الخبر، لكن كله من العناية بالسنة ومن تمام الحفظ لها. نوع آخر، لو كان للحديث طريقان، كما تقدم، فتقدم أو ثلاثة طرق، فالحكم كذلك، أو يكون مثلا يروي، وهذا نوع آخر، يروي متنين بإسنادين، فيختصر الإسنادين بإسناد واحد ويروي هذا المتن بأحدهما، هذا أيضا من الإدراج في الإسناد. أو مثلا لو كان الراوي روى حديث بإسناد ثم فيه زيادة في هذا الخبر، زيادة رواها بإسناد آخر فترك إسناد الزيادة وذكر الحديث بزيادته بالإسناد الأول ولم يذكر الإسناد الذي فيه الزيادة. هذا أيضا إدراج، حيث أدخل في الحديث لفظة بإسناد ليست إسنادا لهذه الزيادة وإن كان الإسناد الذي ترك الصحيح. وهذا أحيانا قد يجري ولا بأس به إذا كانت القصة واحدة، إذا كانت القصة واحدة مثلا ورويت بأسانيد، رويت بأسانيد فلا مانع من أن يذكر القصة كلها التي رواها عن جماعة من الشيوخ يرويها عن جميعهم ويدخل الحديث بعضه في بعض، وهذا يتعلق بالمتن لا بالسند، مثل ما وقع للزهري رحمه الله، مثل ما وقع للزهري في أخبار حيث روى أحاديث، روى خبرا طويلا وقال كل حدثني بهذا الخبر، والحديث في قصة واحدة لكن فيه زيادات لا تؤثر. معلوم أن الخبر الطويل يروى بالمعنى أحيانا، بمعنى يبدي اللفظة بلفظة لا يحفظها، أخذه رواه بحفظه لكن المعنى كما سيأتينا المعنى مطابق. فيقول الزهري كل حدثني، فيسوقه على رواية أحدهم وهو أتمهم رواية واستيفاء للخبر. هذا نوع يتعلق بالمتن لا بالإسناد. قال فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع. هذا إدراج في المتن، إدراج في المتن، إدراج المتن بمعنى أن يدخل الراوي في الحديث لفظة ليست منه، إما على سبيل الوهم، هذا يقع يكون على سبيل الوهم وهذا هو الواقع، وربما على سبيل التفسير، على سبيل التفسير فيدرجها اتكالا على فهم السامع، وهذا واقع. يعني مثل واحد منا يتحدث بحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بالنيات بالمقاصد مثلا، فيدخل لفظ النية أو يقول الإرادة ولا يقول، لا يفصل حديث، يفسر مثلا بالنية، مثلا يفسر قوله بالنيات، فيسمعه مثلا بعض الناس فيظن هذا التفسير من الحديث فيرويه، لكن المتكلم ربما تكلم باب التفسير. ولهذا قال بعضهم إذا كان الإدراج من باب التفسير فهذا لا بأس به لأنه تفسير وبيان، تفسير وبيان. والمعتمد عندهم أنه في باب الرواية، في رواية الخبر لا بد من الفصل، ولهذا كانوا يقولون للزهري افصل كلامك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدرج أنواع، منها ما يكون في أول السند، منها ما يكون في أول السند مثل حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا الحديث صحيحين، وكذلك صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو في مسلم عن عائشة، جاء في رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء في حديث هريرة مدرج ليست من الحديث، إنها من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، لأنه قال كما في الصحيح أسبغ الوضوء، يخاطب ناس أسبغ الوضوء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا مدرج أو غير مدرج؟ هذا غير مدرج، لأن فصل كلامه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أسبغ الوضوء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقابنا، هذا ليس مدرج. لكن حينما يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقابنا النار، وش يكون هذا؟ مدرج. بعض الرواة التبس عليه كلام هريرة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أسبغ الوضوء ثم فصل ثم ذكر كلامه عليه الصلاة والسلام. بعض الرواة وهم، فجاء في رواية عند الخطيب وغيره أنه قال أسبغ الوضوء ويل للعقل من النار. أهل العلم بيّنوا أن كلمة أسبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة في حديث أبي هريرة، وإلا فأسبغ الوضوء وردت في حديث عبد الله بن عمرو، إنما قصد أهل العلم أنها مدرجة في حديث أبي هريرة مع أنها صحيحة وجاء الأمر بإسباغ الوضوء، إنما في حديث أبي هريرة هي مدرجة. هذا إدراج في أول المتن، إدراج في أول المتن. الإدراج أحيانا ربما يكون في وسط المتن، من الحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، هذا جاء من طرق كثيرة، حي بسرة وغير كما تقدم. جاء في رواية عند الدارقطني من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، مس ذكره وأنثيه، الأنثيان هو الخصيتان. كلمة أنثيه هذه من كلام عروة، زادها اجتهاد منه رضي الله عنه، رأى أن الأنثيين ملحقتان بالذكر في وجوب الوضوء عند مسهما أو من مسهما، هو من رأيه وقال ذلك رأيه. بعض الرواة رواه من طريق عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره وأنثيه، فيكون مدرج في وسط ماذا؟ في وسط المتن، مدرج في وسط المتن. وربما يكون الإدراج في آخر المتن، يكون الإدراج في آخر المتن. هل تذكرون شيئا من هذا؟ نعم. أحسنت. الحديث ما هو؟ أنه عليه الصلاة والسلام يدعون يوم القيامة غرا محجنا، فما استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل، من استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذه آخره، فمن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله، هذا مدرج من كلام هريرة. اختلف بعض العلم يقول من الحديث هذه من الزيادة التي اختلف فيها هل هي مدرجة أم لا. أكثر الحفاظ على أنها ليست من الحديث وأنها مدرجة في الخبر، ومنهم من قال إنها مرفوعة، لكن أظهر بالتتبع والنظر أنها ليست من الخبر. فمن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله، وأن أبا هريرة كان يتوضأ وكان يرفع ويتوضأ إلى المناكب ولم يكن يظهره، وإنما الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والوضوء إلى المرافق وإلى الكعبين، وإلا فلا يمكن يعني استطاع غرته وتحجيله. إن أمكن في اليدين هل يمكن في الرأس في الوجه؟ ما يمكن. من أراد أن يطيل وجهه يغسل ماذا؟ الرأس. لو أراد أن يزيد في الوجه لغسل ماذا؟ الرأس، وغسل الرأس لا أصل لها، الرأس يمسح. يعني هذه من يعني أدلة على زيادته وأدلة أو على إدراجه وأدلة كثيرة. كذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر التشهد، في ذكر التشهد في آخره فإذا فرغت فإن أردت أن تقوم فقوم وإن أردت تقعد فاقعد، في آخره يعني فرغت من التشهد. وبيحتج الأحناف على أنه على أن خروج من الصلاة بالتسليم ليس بواجب، لو خرج منها بالحدث أجزاء، وهذا قول ضعيف جدا. فقوله فإن أردت أن تقوم فقوم وإن أردت أن تقعد فاقعد هذه مدرجة في الخبر وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المقلوب في المأثور، أيضا من أنواع العلوم التي اعتنى بها العلماء التقديم والتأخير. يعني لو كان راوي قلب أحد الرواة اسمه أو متن حصل فيه قلب، فإن نحن نبين هذا القلب في المتن والقلب في الإسناد، يكون القلب في المتن ويكون القلب في ماذا؟ في الإسناد. القلب في المتن وقع في أسماء موجودة، لكن يعني من جهة الواقع لو أن أحدا منا قلب اسم صاحبه أو قريبه، اسمه محمد بن أحمد، فقال أحمد بن محمد فنبه فقيل إنه محمد ابن أحمد وليس أحمد محمد أو بالعكس، هذا يسمى قلب. في الرواة يقع مثل أحد الصحابة اسمه مره بن كعب، مره بن كعب، وآخر سعد بن سنان، سعد بن سنان، قلب مره بن كعب إلى كعب مره، وسعد بن سنان إلى سنان بن سعد، إلى سنان بن سعد. بين أهل العلم أنه مقلوب وأن الصافي مره بن كعب وأن صافيه سعد بن سنان. أحيانا يقع خلاف، أحيانا يقع خلاف هل هو مقلوب وليس مقلوب، مثل سعد بن سنان، قيل إنه سعد بن سنان، وهذا هو الذي ذكر الحافظ رحمه التقريب وذكره في هذا الاسم اسم سعد، وذكر أنه قيل فيه سنان بن سعد، قد يقع فيه خلاف. لكن ما دام أن الراوي معروف، معروف بعينه، وأن الراوي موثق، هذا لا يضر، إنما يضر حينما يشتبه اسمه مع اسم ثقة، إنسان ضعيف فلما قلب اسمه وافق اسم ماذا؟ إنسان ثقة، هذا لا شك حينما تقلب اسمه ويكون موافق لاسم إنسان ثقة يحصل في هذا خلل، لأن إذا كان موافق إذا وافق الثقة فإن الإسناد يكون من طريق ذاك الثقة، وإن كان على الاسم الصحيح فإن يكون ضعيف. فيبين أهل العلم أنه مقلوب، أن اسمه مقلوب، فهذا يقع في بعض الرواة. ولذا مثلا عندنا عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عمر الخطاب، له أخوان عاصم عبيد الله بن حفص بن عمر الخطاب وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عمر الخطاب، ثلاثة. عبيد الله ثقة المصغر، والمكبر ضعيف، يعني المصغر هو مكبر معنى والمكبر مصغر مالا معنى، لكن هم يقول عبيد الله بن عمر هذا المصغر ثقة من رجال الشيخين إمام، أخوه عبد الله ضعيف. لو جاءك في الإسناد عبد عبيد الله بن عمر بدل عبد الله بن عمر، ايش يكون الإسناد على هذا؟ صحيح، ما دام أنه جميع الرواة ثقات. لكن حين تبحث يتبين لك أنه سقطت منه الياء بعد الباء، وأنه عبد الله بن عمر لا عبيد الله المصغر الثقة، هذا وقع في التكبير في سجة التلاوة، تكبير سجة التلاوة، وهو جاء من رواية عبد الله بن عمر وهو ضعيف ذكر التكبير فيها. في بعض النسخ جاء عند الحاكم، أنا ما راجعت لكن فيما أذكر عند الحاكم جاء عبيد الله، عبيد الله، لكن صوابه عبد الله لا عبيد الله. لو طالع هذه النسخة وهذا السند فراه من طريق عبيد الله لقال إسناده صحيح، على هذا يكون التكبير مشروع. وإذا قيل إنهم طريق عبد الله فإنه يكون ضعيفا ويكون التكبير ويكون السجود سجود التلاوة بلا تكبير، سجود التلاوة بلا تكبير. يعني كثير من العلم يقول بالتكبير، لكن الشأن التمثيل، الشأن التمثيل في باب المقلوب، وهذا وإن لم يكن مقلوب صرفا إنما هو في الحقيقة تغيير أو تحريف يشبه، يعني أقرب إلى التصحيف، هذا أقرب إلى التصحيف، لكنه قد يكون مقلوب من جهة اشتباهه، اشتباهه باسم أخيه. إنما المقلوب عندهم هو أن تقلب الاسم تجعل الأب باسم الابن والابن باسم الأب. كذلك القلب في المتن، من القلب القلب في المتن، القلب في المتن يقع في بعض الروايات كما تقدم، وذكروا على هذا حديث أبي هريرة الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله. ذكر في آخرهم: رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم ماذا شماله ما تنفق يمينه. جاء مقلوب، كيف قلب؟ من يذكر الرواية؟
نعم،
حتى لا تعلم
يمينه
ما تنفق شماله، يمينه ما تنفق شماله. وهذا لا شك أنه قلب. وجاء أيضا في رواية: فأما النار فينشئ الله لها، هذا مقلوب، وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا سبحانه وتعالى. ورب في التتبع يعني يظهر. هل يستحضر أحد منكم رواية؟ نعم،
كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخرى، حديث الزكاة.
نعم، هذه صحيح مسلم، هذا قيل، لكن يعني هي جاءت رواية: كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها، ردت عليه أخرى. لكن لا يختلف المعنى فيما يظهر، لا يختلف المعنى فيما يظهر، لأنها تدور عليه. لكن الحديث جاء برواية واحدة صحيح. طيب غيره؟ أحسنت. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: فليضع يديه قبل ركبتيه. هذا اختلف فيه أيضا، هذا مما وقع في اختلاف، هذا ليس قلبا جزما، مثل ما تقدم أن الإدراج أحيانا يعلم أنه مدرج جزما، وأحيانا ربما يقع فيه خلاف. كذلك القلب، في قلب يعلم أنه قلب جزما، وفي قلب يعلم أنه أو قلب موضع اجتهاد، مثل قول عليه الصلاة والسلام: لا يبرق أحدكم بروك الجبل وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. جزى ابن القيم رحمه الله بأنه مقلوب، وعرض هذا بعشرة أوجه، وآخر قالوا ليس المقلوب، والسأل التمثيل، ليس البحث في هذه المسألة، ليس البحث في هذه المسألة. نعم، تذكرون شيء آخر؟ استحضر أحد الرواية. ونبه أيضا إلى مسألة الإدراج، أنا ذكرت أن الزهري رحمه الله مع إمامته وسعة رواياته ونصحه يروي الخبر ويكون خبر طويل، فأحيانا يريد أن يبين بعض الألفاظ كما تقدم. في حديث عائشة الطويل، حديث عائشة الطويل في نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يذهب إلى غار حراء فيتحنن، تقول عائشة فيتحنن، قال الزهري: والتحنث التعبد. ايش قال؟ التحنث التعبد. عائشة ما قالت هذا، ايش قالت عائشة؟ يتحنث، وهو يعني دفع الحنث وهو الإذن والتعبد. أراد يبين رحمه الله أهل العلم، أهل العلم بينوا أن هذا من كلام الزهري باب التفسير، مع أن ليس حديث مروع من كلام عائشة رضي الله عنها، هذا من كلام عائشة. قال رحمه الله: أو زاد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي. أو زاد راو، أصل راوي، لكن هذا اسم منقوص، واسم المنقوص تحذف ياؤه حينما ينون ويكون مرفوعا، تقول جاء قاض، أو يكون مجرورا، مررت بقاض. إذا كان مجرورا أو مرفوعا فإنه ينون وتحذف ياء المنقوص. أما إذا كان منصوبا فإن الياء تذكر، أو كان غير منون معرفة، جاء القاضي، رأيت قاضيا، فإنها تذكر الياء. قال: أو زاد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي. هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وتقدم الإشارة إليه، وأنه وإن كان مزيد يدخل من باب آخر في علم العلل. حديث عبد الله مبارك اللي تقدم من رواية عبد الرحمن بن يزيد ابن يزيد بن جابر هو شامي رحمه الله ثقة كبير، عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثنة عن أبي مرثد الغنوي كالنازم الحصين. هذا مزيد، المزيد تارة يبين أن الزيادة خطأ وتارة أن الزيادة الصواب، تارة يكون المزيد يبين الطريق الآخر. هذه الزيادة، هذه زيادة في السند، والصحيح عدم الزيادة. فإن بشر بن عبيد الله رحمه الله روى عن واذلة هذا الخبر ولم يروه عن أبي إدريس الخولاني كما تقدم، فهذه زيادة، زيادة خطأ، وحكم العلماء بأنه وهم من عبد الله مبارك رحمه الله كما تقدم. أحيانا المزيد يبين أن الإسناد الآخر منقطع وأن الزيادة الأخرى هي الصواب. تقدم حديث عبد الرزاق عن الثولي عن أبي إسحاق حديث إلو الليث مبكر كما تقدم، جاء عند الحاكم من الطريق الآخر والحاكم روه من الطريقين، فذكر من رواية عبد الرزاق عن نعمان بن أبي شيبة الجندي، نعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثولي، عن الثولي عن من؟ عن شريك بعبد الله النخعي عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق. فيه كم زيادة؟ زيادتان، الزيادة الأولى بين من ومن؟ بين عبد الرزاق والثوري وهو النعمان بن شيبة، الزيادة الثانية بين من؟ الثوري وأبي إسحاق وهو شريك. طيب الإسناد كما تقدم من نظر فيه حكم بأنه إسناد صحيح قبل الزيادة، قبل الزيادة، لأن الثوري، لأن عبد الرزاق سمع من الثوري والثوري سمع من أبي إسحاق، تبين من الطريق الآخر أن الإسناد الأول منقطع في كم موضع؟ في موضعين، منقطع في موضعين، وأن هذه الزيادة بينت خلل السند الأول، بينت خلل السند الأول، وهذا من دقيق علم العلل، وهذا يحصل بالتمرس والتتبع كما ذكر الحاكم بعدما ذكر هذا الخبر رحمه الله. قال أو كان إبدالا بلا مرجح فسمعه مضطربا والطرح، هذا نوع آخر من ما تعل به الأخبار، يسمونه المضطرب، المضطرب الذي لا يثبت على حالة واحدة، مثل الإنسان يتردد في هذا الأمر، يفعل هذا يفعل هذا، عنده حينما ينظر في هذا الأمر يقول أفعله، حينما ينظر في الأمر مرة يقول لا أفعله، يتردد، ليس عنده مرجح يرجح هذا الأمرين، يحتاج إلى مرجح. إذا صار تساوى عنده الأمران حصل عنده اضطراب، إذا حصل اضطراب عنده ما يفعل؟ يستشير، يستخير، يتأمل حتى يطمئن إلى أحد الأمرين، حتى إذا لم يتبين يقف، يقف ويحكم بأن الحالة يعني لا يقدم عليه. كذلك الأسانيد، إذا كان إبدال بلا مرجح، وهذا وقع في أخبار مثل حديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإن لم يجد فليضع عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، حديث رواه الدور، حديث هذا قول طريق أبي عمرو بن محمد بن حريم، واختلف في اسم أبي عمرو هذا على روايات كثيرة، تارة إلى جدة، تارة جدة أبي عمرو، تارة عن محمد بن حريم، وتارة ابنة أبي محمد، يعني اضطرابات كثيرة في هذا الخبر، ولم يستقر على قدم، فقالوا إنه مضطرب فيحكم بضعف، مع أن الصحيح هذا مثلوا له بالمضطرب، لكن الصحيح تعليله بالجهالة، ولا يمتنع أن يجمع في الأمران أنه مضطرب والراوي مجهول، والراوي مجهول. كذلك حديث شيبت بهود وأخواتها. هذا الحديث اضطرب فيه كثيرا في رواية، تارة روية عن أبي بكر، وتارة روية عن عائشة، تارة عن أبي جحيفة، وواقع الاضطراب فيه عن أبي إسحاق اضطراب كثير جدا، وعلى فختار تارة شهيبة اليهود وخوات، تارة شهيبة اليهود والواقع والنازعات إلى غير ذلك، فوقع الاضطراب كثير. من العلم من جوده، ومن العلم من حكم عليه الاضطراب لكثرة الاختلاف فيه. متى يتحقق الاضطراب؟ إذا تساوت الطرق، الاضطراب عند تساوي الطرق. أما حينما يكون طريق يقع به خلاف ثم يأتي من طريق آخر أصح وأثبت، فإنه يأتي الاضطراب، فترجح الطريق الراجحة أو الطريق الأثبت. حينما تستوي الطرق وتتساوى في هذه الحالة يكون مضطربا فتقف، فلا ترجح أحدهما على الآخر. قال رحمه الله: وربما للامتحان يفعل عمدا. وفيه قصة لفظ، يعني لا يجوز الإبدال إلا في حال خاص، ما يجوز تغيير الأسانيد إلا حينما يكون لك حاجة. مثل حاجة ما هو؟ لو أراد قوما أن يمتحن الإنسان لأجل أن يعرف ما عنده من العلم، وخاصة في زمن الرواية، وامتحنوه ثم في المجلس يبينون أن هذا إبدال وأن الرواية ليست هكذا، وفي قصة لا تجهل، ماذا يشير الناظر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ قصة البخاري. أحسن، نعم، في قصة لا تجهل، قصة مشهورة. هذه القصة ما هي؟ قصة عن البخاري رحمه الله لما ورد بغداد، وكان ذكره قد شاع رحمه الله في صغره، مع تلك الأيام تباعد المدن ولا ليس هناك اتصالات، لكن اشتهر أمره ولو 11 سنة رحمه الله، حتى إذا دخل البلد لحقه أهل العلم وصبي صغير، فأمسكوه بقوة وأقعدوه فيحدثه ويقول وما ها هنا شعره، صغير ما بلغ، وقد حفظ كتب وكيع رحمه الله. المقصود قصته ومختصرها أنه لما دخل بغداد اجتمع 10 من أهل الحديث، وكل واحد من 10 هو 10 أسانيد، فقلبوا الأسانيد، هذه الأسانيد 10 قلبها، إسناد هذا جعل هذا، قدم وأخر، يعني كل إسناد 10 أسانيد، والأسانيد لزمن البخاري رحمه الله أقلها، يعني ثلاثية البخاري رحمه الله قليلة، لا تجاوز 22، مع أنها يعني عند اجتماعها تصل إلى 17 أسانيد، بعضها مكرر. فالأسانيد ربما 4 5 6 ربما أكثر، فكل واحد له 10 أسانيد، ويقدم ويؤخر إلى الأسانيد هذه، ويقرب إسناد هذا الخبر لإسناد هذا، حديث أبي هريرة جابر لأبي هريرة، ويقدم ويؤخر، فاجتمع العشرة كل واحد معه 10، كم إسناد يكون؟ 100 إسناد، أسانيد مخترعة. فجلس البخاري، فلما جلس بدأ الأول، قال سأل عن إسناد أول، عن فلان فلان، قال البخاري لا يعرفه، والثاني لا، حتى عد 10، ثم الثاني قال حدثنا فلان فلان، فقال لا أعرف لا أعرف، حتى عد 10، حتى ساقوا 100 إسناد. طيب البخاري رحمه الله ماذا صنع؟ رجع إلى الأول، قال أما إسنادك الأول من 10 الذي قلت فيه كذا وكذا، فساق 10 أسانيد التي ساقها على الخطأ، والثاني والثالث، فشاق 100 إسناد التي خلطت وقلبت بعضها على بعض جميعها، لم يسقط منها رجلا، شاق الخطأ، ثم بين الصواب. العجب الآن، هو بين الصواب ولا حفظ الخطأ؟
خطأ.
ها؟
الخطأ،
حفظ الخطأ، حفظ الخطأ، يعني في الحال مع أسانيد متداخلة وبينها زمن، يعني يسوق 10، ثم لا شك أنه وقت، فما كم يقول حفظ العجب ليس في حفظه الصواب، يعني هو إمام حفظ، لكن رد الأسانيد الخطأ ثم رد الخطأ إلى الصواب. هذه القصة ذكرها ابن عدي رحمه الله الكامل وقال حدثني عدة مشايخ وذكر هذا، وقالوا إن هذه الرواية حين روى عند مشايخ مما يتبع ثبوت، ومنهم من تكلم فيها، لكنها قصة مشهورة عن الإمام البخاري رحمه الله. فهذا الإبدال عمدا يجوز إذا كان للامتحان، هذا وقع ليحيى بن معين رحمه الله في قصص قد يطول ذكرها، لكن موجودة في تراجم عن العلم، وأيضا في ترجمة يحيى بن معين رحمه الله كان يمتحن من يذهب إليه، وربما خالف أحمد رحمه الله في بعض من يمتحنه. قال أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف فسم به المصحف المحرف هذا، وحرم التصرف، هذا متعلق بما بعده. التغيير، وهذا باب واسع، التغيير بالحروف مع سياقه فسم به المصحف المحرف، المصحف المحرف. إذا كان التغيير بالنقد فإنه يسمى المصحف، إذا كان التغيير بالشكل فإنه يسمى المحرف، على ما ذكر الحافظ رحمه الله في النخبة، مع أن جمهور العلماء والذي ذكروه في كتب لا يفرقون بين المصحف والمحرف، وهذا هو الأيسر والأسهل، وهذا هو الجاري في كلامه. المصحف من الصحف، والصحف أمر صحفي، يعني يعتمد على الصحف لا يعتمد على الضبط وعلى الرواية والنقل، هو كما يقال شيخ نقطة، إذا زادت نقطة زادها، يعني بمعنى أنه ليس عنده بصيرة. فمنهم من قال المصحف متعلق بالنقل والمحرم متعلق بالشكل مثلا، وكما تقدم الأظهر أنه لا فرق بينه، وعلى هذا جرى أهل العلم. مثلا يقول مثلا سعيد أو يزيد، مثلا يزيد، فقال بريد بدل يزيد، هذا تغيير بالنقل ليكون تصحيفا، وحينما يتغير بالشكل يكون تحريفا، يكون تحريفا، مثل ما روي عن بعضهم من صام رمضان أتبعه ستا من شوال، روي عن أبي بكر الصوري وهو إمام رحمه الله، لكن أخطأ قرأ بالنسبة على طلابي من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، تغيير في الشكل، وكذلك أيضا ربما تغيير في النقد، في النقد فقد يجتمعان. ولهذا الصواب أن المصحف والمحرف واحد، ويقع في المتن ويقع في الإسناد، ولا حفظ من هذا إلا بالضبط، ضبط الأسماء، وليس هنالك قاعدة، ما في قاعدة نقول مثلا إن هناك قاعدة لمعرفة الأسماء، لا، ما في قاعدة، لأنه لا يدخله القياس، وليس قبله ما يدل عليه، وليس بعده ما يدل عليه، هذه تبنى على الحفظ الأسماء. فيرجع إلى كتب أهل العلم بضبطها، إلا أنه أحيانا قد يضبط، يقال مثلا كل سليم مثلا مصغر إلا سليم بن حيان مثلا، فإنه ليس مصغر، مفتوح السين مثلا، وهكذا مثلا يعني أسيد بن حضير، أسيد بن حضير، أسيد بالضبط، قد يصحف بأسيد، بأسيد بن الجمال، بأسيد بن الجمال، فيحصل التحريف أو التغيير بأوله، هذا بالفتح وهذا بالضم، ومثل ويقع في المتن، يقع في المتن، مثل ما روي عن بعضهم أنه لما جلس مكان محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله وأحد الرواة حفاظ قالوا له محمش، محمش يلقب بمحمش، فجلس في مكان محمد بن يحيى الذهلي، فروى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا عمير ما فعل ماذا؟ النغير، ماذا قال؟
نقيض،
ماذا قال؟ صحفه وقال يا أبا عمير ما فعل البعير؟ النغير في الرسم تشبه ماذا؟ البعير، قال يا أبا عمير ما فعل البعير؟ هذا تصحيف أحسن، ويا أبا عمير مخاطب الصبي الصغير. كذلك حديث يروى في ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشقيق الخضب تشقيق الشعر. تشقيق الخضب شو يعني تشقيق الخضب؟ تشقيق الخضب التكلم والتقعر بالكلام، يعني الذي يتكلم الناس الذي يخطب ينبغي أن يكون سهلا سمحا، لا يشقق الكلام ولا يبالغ في الكلام، بل يكون سمحا سهلا بينا ولا يعمد إلى الوحش من الكلام أو التفاصح نحو ذلك الذي لا يتبين به المراد، يكون الكلام سهلا بينا خاصة في أبواب العلم. فالحديث نهى عن تشقيق الخطب تشقيق ماذا؟ الشعر. هو قال رواه أول ما جلس في المسجد يحدثه أن رسول الله نهى عن تشقيق الحطب، تشقيق الحطب. فقال رجل حاضر ماذا نصنع والحاجة ماسة، حاجة ماسة إلى أن نشقق الحطب، وتشقيق ماذا؟ الخطب. هذا تصحيف يعني فاحش تصحيفه بعد، ويقع كثيرا كما تقدم في الإسلام ويقع في المتن، وربما يقع للحافظ الكبير، ربما يقع للحفاظ الكبار. شعبة وهم رحمه الله في خالد بن علقمة إلى مالك بن عرفضة، مالك بن عرفضة إلى خالد بن علقمة، يعني حين يقع في السمع فيسمعه على غير ما هو عليه في الأصل الذي نقل منه أو الذي سمعه. قال فسمه المصحف المحرفا. وأيضا مما يستطرف أن أبا الدرقطي رحمه الله كان مرة يصلي، كان مرة يصلي وكان أحد طلابه يقرأ الحديث، ساق إسناد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فسبح الدار سبحان الله، نعم كان يقول عمرو شعيب عن أبيه عن جده، فقرأه هذا القال عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده. ماذا صحف؟ شعيب صحفها إلى سعيد، يعني النقب إما ليست موجودة أو أنه انتقل نظرا. فقال عن عمرو بن سعيد عن أبي جدة الدارقطني يصلي قال سبحان الله، من تبع؟ فقال الدارقطني قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد أباؤك؟ فقال عمرو بن شعيب عن أبي جدة. وبهذا أيضا ربما يؤخذ من هذا فائدة وهو مذاهب بعض الأئمة أن الدارقطني يرى أن لا بأس للمصلي أن ينبه في صلاته بشيء من القرآن سواء كان مصلي أو غير مصلي، فإذا نبه غير المصلي في الصلاة فمن باب أولى أنه ينبه الإمام إذا سهى إلى صلاة، مثل لو سهى عن سجود السهو فسبح به فلم يدن قال واسجد واقترب مثلا في الصلاة، يعني ينبه إلى السجود مثلا. وكذلك أيضا كان مرة قارئ يقرأ عنده، وكان أحد الرواة من نسير بن العلو، هذا من رواة المجد نسير بن العلو، فقرأها القارئ بشير بن العلو، بشير بن العلو وهو نسير بن العلو، فنبه مثلا فقال دربط النون والقلم وما يسطرون، يبين أن أوله بالنون. قال هذا وحرم منه التصرف، هذا نوع آخر والتصرف في المتن، تصرف المتن بالنقص والمرادف الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير إلا لمن يعلم بالمعاني وما يحيل اللفظ والمباني. هذه مسألة أخرى وهي هذا قرأت منه وهو تغيير اللفظ والنقص منه. لا يجوز تغيير الأخبار تغييرا يحيلها عن المعنى، يحيلها عن المعنى، لكن العلم فصلوا بهذا، قالوا إذا كان الخبر طويل مثلا ومشتمل على أخبار أو مشتمل على ألفاظ، مثل قول نهى عن المحاقلة والمجابنة والمخابرة، هذا مشتمل على أمور منهي عنها، فإذا كان الخبر مشتمل على عدة
جمل كل جملة مستقلة فلا بأس من النقص، فقل نهى رسول عن المحاقلة أو نهى عن المجاملة، لا يشترط أن تذكر جميع ماذا الخبر، لأن كل جملة مستقلة لا تعلق لها بما بعدها وحكمها يؤخذ من هذا الأمر، هذا لا يضر، وهو اختصار بالنقص من الخبر اختصارا لا يضر لأن حذفت بعض الخبر، هذا واضح. القسم الثاني هو التغيير بالنقص، شفت النقص هذا نوع مثل ما تقدم تنقص الخبر نقصا لا يضر. النوع الثاني والمراد بالشهير تروي الخبر لكن تغير، تذكر لفظا مرادفا، ترادف موجود في اللغة بمعنى أن يكون اللفظان بمعنى واحد مثل السيف والمهند والصارم ونحو ذلك من الأسماء التي تكون لشيء واحد، فهذا لا بأس. فهذا هل يغير؟ قال العلماء إذا كان التغيير بلفظ مرادف للخبر مثل يعني حينما يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهذا الشيء أو نهى عن هذا الشيء فأتى مثلا بلفظ آخر يدل على هذا المعنى تماما فغيره بلفظ مرادف له، فقالوا لا بأس من التغيير بالمرادف الشهير، الشهير لا يكون لو كان مرادف ليس بشهير ربما لو أطلقته لا يفهم مراد منه بلى، فإنه لا بأس بمن يكون عالما بما يحيل المعنى، ولهذا نص الحافظ على هذا في النخبة وأنه قال لعالم بما يحيل المعنى أو المعاني، إن كان عالما في المعاني فلا بأس من ذلك، ولقال وما يحيل اللفظ والمبان، لأن أحيانا ربما يكون معنى ذكرته أخص ربما يكون أعم، فلا بد أن يكون اللفظ أو يكون اللفظ مطابقا المغير الذي دلته به يكون مطابقا بالمعنى لللفظ الذي تركته. قال وما يحيل اللفظ والمباني. نعم.
قال رحمه الله فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكلا أو جهله لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر وصنف الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلا وصنف الوحدان في هذا فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا.
قال رحمه الله يقول في الاحتياج إلى معرفة غريب لفظ الحديث فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب واضح ما أشكلا، هذا نوع آخر يتعلق بالمتن وهو إذا كان اللفظ بألفاظ تحتاج إلى شرح فيرجع إلى كتب غريب الحديث التي جمعت كلام أهل العلم في بيان الألفاظ الغريبة، قال موضح ما أشكلا، قال أو جهله لأجل نعت يكون ما هذا المعنى، هذا النوع وهو شرح الغريب صنف العلماء فيه، صنف فيه أبو عبيد القاسم السلام، صنف فيه ابن الأديب، وصنف ابن عبيد الهروي الغريبين غريب القرآن وغريب السنة والزمخشري، لكن كتاب الأثير من أجمعها، ثم أيضا جمع أو صنف بعده كتب، وطالب العلم والناظر ينظر في هذه الكتب أو في واحد منها ما أشكل، مع أن الحي ولا الحمد واضح وبينة، إنما قد تكون بعض الألفاظ مع طول الزمن يخفى معناه فيحتاج إلى الرجوع إلى غريب الحي، وقال موضح ما أشكل، ثم الرجوع إلى الموضح يرجع فيه إلى أهل العلم لا نكتفي بأهل اللغة، لا يكتفي أن ترجع إلى أهل اللغة بل يرجع إلى أهل العلم الذين بيّنوا هذه الأخبار، أما من اقتصر على كتب اللغة فقد يحرف لفظ الأحاديث ولهذا ربما بعض الأحاديث تفسر باللغة ويكون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم باللفظ وموجود اللغة وهو عام يتكلم به خاص أو خاص فتكلم به عام. ولذا الحج والصوم والصلاة والزكاة معروف باللغة، لكن جاءت في الشرع صلاة خاصة ليست بالدعاء. الحج القصد في اللغة، وفي الشرع معنى خاص، والصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص من التعريف خاص. وهكذا الزكاة هي النماء لكن لها تعريف خاص في الشرع. فالشارع يتصرف في اللغة إما بالتقييد أو الزيادة يتصرف فيها، والمعنى باق على أصل لا يغيره لكن يتصرف به. ولهذا نبه ابن رجب رحمه الله كلاما ذكره على ابي عبيد ومعناه ان من اقتصر على كتب اللغه ربما يحدث الكلام، وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام تكلم بالاحاديث ونقل عنه الصحابه، والصحابه فسروها لمن بعدهم ومن بعدهم فسروا بعدهم فيؤخذ عنه. فمن اقتصر على كتب اللغه ولم يرجع الى كلام العلم فانه يحدث، مثل الصماء نهى عن اشتمال الصماء. الصماء في اللغه الشيء الاصم الذي لا منفعة فيه، ولهذا بعض الفقهاء قال إن صم معناه هو أن يلتف بالثوب فلا يبدو منه شيء، فلو أراد أن يتحرك ربما انكشفت عورته أو ربما ضاق عليه، يعني حينما يلف نفسه وكان ربما لبسه في تلك الأيام الإزار والريدان فقد يلف عليه الإزار ويلف الريدان فتكون يده داخلتين، وربما يكون يمس فرجا ويكون في المسجد ويكون. قالوا ما معنى أن اشتمال الصماء هو من الصفات الصماء التي لم ينبذ فيها، هذا معنى في اللغة. لا تبين في الحديث اشتمال الصماء هو أن يلبس ثوبه مثل الرداء، لما كان يلبسون الرداء يكون رداء واحد فيلفه عليه على بدنه ثم يضعه أعلى ثم يرميه إلى أحد شقيه ويبدو أحد شقيه، يبدو أحد شقيه كما في رواية عن أبي سعيد الخدري في البخاري وهي على ظاهره أنها مرفوعة أو قصرها من كلام سعيد الخدري أو مرفوعة كما هو ظاهر الإسناد، أنه قال أن يشتمل بالثوب ويبدو أحد شقيه، يبدو أحد شقيه، والمعنى أنه تظهر عورته حيث لا يتحفظ منها، وربما بالنظر يظهر ألفاظ أخرى مثل هذا اللفظ. قال أو جهله لأجل نعت يكون ناسب ذكر الجهالة وابتدأها بما يخفى من الألفاظ، ثم ذكر نوعا آخر من أسباب الطعن إذا كان الراوي مجهولا، لا ليس لأنه لا يعرف، جهل لسبب لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفاء وما لا يشهر، ما لا يشهر. فقد يكون بعض الرواة مثلا معروف لكن حدثنا أو تكلم أو ذكر الراوي له كنية له لا تعرف، كنية له لا تعرف، في هذه الحالة أخفاه يحتاج إلى معرفة هذا الراوي، هذا الراوي وأنه فلان ابن فلان. لقد صنف الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا، مثل سالم عبد الله النصري ثقة روى عن أبي هريرة وروى عن عائشة وعن أبي سعيد فله أسماء عدة وكنى عدة، فقد يشتبه منها من هو، فهو سالم عبد الله النصري يتبين بالرجوع إلى كتب الأخبار. وربما أيضا يقع هذا من بعض الرواة مثل ما تقدم أن يكن بعض الرواة بكنية لا يعرف بها، هذا قد يستعمله بعض المدلسين بأن يكني راويا ضعيفا بكنية لا يعرف بها، مثل عطية بن سعد بن أبي العوفي كن الكلب بأبي سعيد ولا يعرف بها، فالتبس الأمر واضطرب الأمر فاشتبه بأبي سعيد الخدري، فبين العلم أنه الكلب وليس أبا سعيد الخدري. ومن أسباب الجهل به أن لا تكون أسماؤه أو كناه وألقاب كثيرة، لا يكون له ألقاب ولا كناه، لكنه مقل بالرواية، مقل بالرواية، رواية قليلة، ولهذا أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلاء، وصنف الوحدان في هذا، وإن لم يذكر اسم اختصار فاستمع هذا يتعلق بما بعده، يعني يكون الراوي قليل الرواية فليس له رواة روى عنه الواحد، فلهذا يكون قد يجهل حاله، فصنف العلماء بهذا الوحدان، سمعنا من روى عنه الواحد، قد يكون الصحابة قد يكون غيره، محمد بن صيفي صحابي، محمد بن صفوان، عروة بن عامر، وعامر بن شهر، كذلك مرداس الأسلمي صحابي، تفرد عن قيس بن أبي حازم، صنف العلماء الوحدان في هذا، وبينوا أن فلان الذي روى عن فلان هو فلان، مثلا الصحابي لقلة الرواية عنه قد تجهل حاله، بل يصنوا في هذا الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد، ومثل المسيب بن حزم القرشي ابن والد سعيد المسيب، سعيد المسيب ابن حزم القرشي، جده حزم صحابي، أبوه صحابي، جده صحابي، أبوه المسيب بن حزم لم يروي عنه إلا سعيد، لم يروي عنه إلا سعيد ابنه، وإن لم يذكر اسمه اختصارا فاستبن، هذا نوع آخر يتعلق أيضا بمن خفي، البحث هذا كله يتعلق بمن تخفى حاله، قال فاستبن، قال والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا، استبن حاله، هذا صنف فيه المبهمات، مثل أن يقول حدثني فلان، حدثني الشيخ، هذا معلوم ولا مجهول ولا مبهم؟ ها؟ مبهم، ما نقول مجهول، هذا مبهم، ويقال والمبهمات صنفت في هذا، يعني صنفوا كتب في المبهمات، وهذا من عناية أهل العلم، يأتي في الأساليب حدثني فلان، حدثني شيخ، حدثني الثقة، من هو هذا؟ وإن كان حدثني الثقة هذا محل بحث، لكن الصحيح أنه لا يعتبر تعديلا، والمبهم علة في السلف، قال وفي سوى هذا لم نجد ملاذا، يعني ربما يكون هذا المبهم في كتب السنن مثلا أو المسانيد ونحو ذلك أو الأجزاء، يعني ممن يذكر، وهذا قليل يقول حدثني فلان، فلا يذكرون فلان ولا يعرف، فيحتاج إلى معرفة المبهم، ومعرفته بالرجوع إلى كتب الكتب مصنفة في المبهمات، في المبهمات، وإيش فائدة تصنيف المبهمات؟ إيش فائدة تصنيف المبهمات؟ هل لها فائدة إذا كان مبهم؟ نعم. أحسن. يعني إذا المبهمات في هذا يبين من هو هذا، لأن أحيانا يقول حدثني هو لا حدثني شيء، فيأتي هذا المصنف مثلا في المبهم مبهمات فيرويه من طريق آخر أنه فلان، فيبين أن المبهم فلان، طيب لماذا أبهمه؟ ربما لأن الراوي كبير وشيخه صغير فاستحيا أن يذكره مثلا، فقال حدثني فلان، حدثني الشيخ، حدثني صاحب لي مثلا، ربما لأنه ضعيف، ربما لأنه ضعيف فلم يريد أن يذكره، فالمبهم يبين هذا الراوي تصنيف مبهمات، قد يتبين وقد لا يتبين، ثم أيضا مبهمات في الغالب أن الطرق إليها ضعيفة، طرق خاصة في مبهمات الإسناد، فهذه فائدتها، فإذا ثبت الإسناد وأن فلان هو فلان فإن كان ثقة استقام السند بهذا الطريق المعلل، وإن كان ضعيف فالأصل أنه ضعيف، لكن تبين أنه إما ضعيف أو مجهول، هذا المبهم قد يكون ضعيف، قد يكون مجهول، قد يكون كذاب، أيضا المبهمات صنفت في المبهمات في المتن، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أمر يسير وليس فيه ضرر، وإبهامه لا يضر، الإبهام إيش يضر؟ يضر في الإسناد وإلا في المتن؟ في الإسناد، المتن لا يضر، أنت حينما تقول حدثني فلان عن فلان أن رجلا حصل له كذا وكذا، إذا كان الإسناد صحيح هل يضر إفهام صاحب القصة؟ لا يضر، إنما يضر إفهام في الإسناد. مع ذلك مع العلماء رحمه الله عليهم اجتهدوا في بيان المبهمات في المتون. في المتون وش من فائدة بيان المبهم في المتون؟ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وش فائدتها؟ هل لها فائدة؟ وش أظهر فوائد معرفة المبهم في المتون؟ فضل الرجل. نعم طيب معرفة طيب وش يترتب عليه؟
الزمن، أحيانا يكون من أصل متأخر فيعرف لا.
يعني يعرف اسمه فيعرف أنه ماذا، لكن هذا لا بأس به. لكن يعني في هذه القصة يعني فجاء رجل النبي فقال يا رسول الله إذا سمي علم أن فلان صحابة، يذكر الصحابة لكن الرجل لا يعرف، ففائدة أن فلان ابن فلان صحابي ذكر في القصة فيزاد بأسماء الصحابة. وهذا مما وقع لمن يتتبعون أسماء الصحابة أنه يذكر فلان بن فلان لأنه جاء مبهما في هذا الحديث وجاء مذكور اسمه في حديث آخر. قال نعم
قال رحمه الله والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبلا على الأصح حكما وإن يكن من قد روى مسمى فإن ترى الآخذ عنه واحدا أو كان اثنين رووا فصاعدا فالأول المجهول أعني عينا والثاني المجهول حالا فينا وهو الذي يدعونه المستورا إن لم يوثق سلبه خبيرا.
نعم. ثم ذكر رحمه الله المبهم وهو مناسب لما تقدم، قال ومبهم الراوي في القبول ولو أتى بلفظ التعديل أتى وأتي، يعني إذا قيل حدثني فلان هذا مبهم، عندنا المبهم وعندنا المهمل وعندنا المجهول، ثلاث اصطلاحات. المبهم يقول حدثني فلان، حدثني الشيخ، حدثني الثقة، حدثني صاحب، هذا مبهم. المجهول حدثني فلان وفلان، يذكر اسمه لكن نبحث عنه ذا مجهول لا يعرف، هذا اسم معروف لكن له مجهول. المهمل من هو؟ هو من
يذكر اسمه الأول،
يذكر اسمه الأول مثل قول البخاري حدثني محمد، حدثني أحمد، حدثني يحيى، هذا مهمل، هذا يعرف بتتبع الطرق. ولهذا للجياني تقييد المهمل، محمد هو ابن سلام مثلا، أحمد هو ابن صالح المصري وهكذا، يحيى هو موسى خد مثلا لقبه خد وهكذا. هذا يقع كثيرا في البخاري رحمه الله. يقول ولو أتى بلفظ التعديل، العلماء اختلفوا إذا قال مثلا الشافعي حدثني الثقة، إذا قال مالك حدثني الثقة، هل هو تعديل أو ليس تعديل؟ المعتمد عندهم أنه ليس بتعديل، لأنه ربما لو أبرزه يتبين أنه ليس بثقة ووثق به. والبخاري والإمام أحمد والشافعي وقع لهم هذا، ربما روى عنه ناس غير ضعفهم وثقوا بهم. الشافعي رحمه الله نقل عن أبي حاتم رحمه الله أن قول الثقة يختلف من حال إلى حال، من حال إلى حال، وذكروا أصناف الثقات الذين أبهمهم، لكن من حيث الجملة كلمة حدثني الثقة لا يعتبر تعديل، ولهذا ربما يعدله ويتبين أنه ليس بثقة، خفي عليه حاله، هذا هو الصحيح. قال لا يقبلن على الأصح حكما، يعني يحكم عليه بأنه لا يقبل. وإن يكن من قد روى مسمى، هذا نوع آخر ليس مبهم، مسمى. شو يقول إذا كان مسمى وهو لا يعرف؟
مجهول.
مجهول، هذا المجهول. ولهذا قال فإن يرى الآخذ عنه واحدا، هذا المجهول معروف اسمه فلان بن فلان روى عنه واحد، أو كان اثنين رووا صعيد روى عنه اثنان فأكثر، هذا قسم ذلك، يروي عنه واحد أن يروي عنه اثنان. فالأول المجهول أعني عينه اللي روى عنه واحد واسمه معلوم، هذا مجهول عين ما يعلم إلا مجرد اسم، لا نعرف عينه، إنما نعرف اسم يمكن لا وجود له، لكنه من جهة اللقب يسمى مجهول العين لا يعرف. أو الثاني، من هو الثاني الذي روى عنه من؟ المجهول حالا، لأن لما روى عنه ارتفع كأنه اشتهر، عرف فلان عرف فلان، فهو لا يعرف باطنه لكن ظاهره عرف، ظاهره عرف، روى عن فلان وفلان اثنان فأكثر، هو مجهول الحال، وهو الذي يدعونه المستورة، مستور إنسان مستور نعرفه لكن لا يعرف بالثقة، لا يعرف بالعدالة، إنما روى عنه اثنان من أهل العلم فكان مجهول الحال، لكن بشرط إن لم يوثق سلبي خبر. هذان الأول مجهول عين لكن لا يعلم، لكن الثاني اللي روى عنه اثنان تنظر، فإن وثق توثيقا معتبرا ارتفع عن مجهول الحال إلى الثقة أو درجة الصدق. هذا التقسيم المشهور. ذهب بعض العلم وهو عليه كثير من أهل التحقيق من المتقدمين، وهو الذي رجعه الحافظ رجب رحمه الله، وهو الأظهر أنه لا يقيد مجهول العين ولا مجهول الحال برواية واحد ولا اثنين، وأنه قد يروي اثنين، قد يروي اثنان عن واحد ويبقى على جهالة العين، ويروي واحد عن واحد ويرتفع عن جهالة العين بحسب حال الراوي. فلو روى سفيان الثوري أو يحيى بن سعيد القطان عن واحد مجهول، فروايته يحيى بن سعيد القطان هذا الإمام عن شخص ترفعه عن جهتين، إذ لا يمكن أن يروي يحيى بن سعيد الثوري عن من هو بهذا الوصف. فروايته يحيى بن سعيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار والأئمة الكبار رحمة الله عليهم عن هذا الشخص ترفعه من جهالة العين، لكن لا ترفعه إلى ثقة ولا صدق، بل إلى أنه مستور أو مجهول الحال لقوة الراوي وعلو وشرف الراوي عنه فارتفع. وهذا واضح حينما يروي إنسان كبير، حتى في زماننا إذا علم أن فلان روى عن فلان لا نعرفه، يقول روى عن فلان، لا يروي عن فلان إلا شخص يعني له مكانه، إنما لا نعتمده ولا نعدله إلا بأن يعدل. ربما يروي اثنان مغموص عليهما ضعيفان يرويان، أو ثلاثة يروون عن واحد فلا يرتفع عن جهالة العين، فالمعتمد معول عليه هذا بالنظر إلى الراوي. إن لم يوثق سلبه خبيرا، شفت سلبه خبيرا، هذا إشارة إلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن التوثيق لا بد أن يكون من معتبر من أئمة. أما إذا لم يوثق أو وثقه من كان متشاهد مثل ابن حبان أو الحاكم والحق بن خزيمة وابن شاهين ممن يعني تشاهدوا بالتوثيق، فهؤلاء توثيقهم للرجل لا يخرجه عن جهالة الحال لتشاهدهم، وأنهم يجعلون المسلم الذي يعرف أن يصلي مع الناس أن يجعلونه بمجرد هذا أنه عدل وثيقة. هذا في باب الرواية، كلام في باب الرواية، باب الرواية في الأخبار لا بد من أن يوثق، يعرفه من يعرفه فيعدله ويوثقه توثيقا معتبرا وقد سلبه خبيرا. نعم.
قال رحمه الله: والابتداع بالذي يكفر يرد من لابسه ويزجر، لا بالذي فسق فهو يقبل، ما لم يكن داعية وينقل رواية تقوي ابتداعه. هذا الذي اختاره الجماعة صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني ثم خذ من نبأ، بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الأثبات، ملازم فالشاذ ما يرويه، ملازم فالشاذ ما يرويه في رأي بعض، والذي يليه طار وذا مختلط وفاقا، وكل ما نظمي له قد ساقا من سيء الحفظ ومن مستور، ومرسل مدلس مذكور، إن توبعت بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكر.
قال: والابتداع ذكر من أسباب الطعن البدعة، وأنه إذا كان يكفر بالبدعة فهذا يرد، لأنه كما قلت ليس بعد كفر دم، فإذا كان كفر بدعته فإنه إلا إذا كان المكفر لكفره بأمر لا يكفر به، مثل إنسان يسارع إلى التكفير بأمر مختلف فيه فهذا لا يقبل منه، بل يظهر في حال المبتدع وقد يكون التبس عليه الأمر. وأما إذا كان أمرا ظاهرا وأنكر أمرا معلوم من الشريعة نحو ذلك ولم يكن له عذر بهذا يكفر، بل يحكم عليه بالردة وهذا يزجر ولا ينظر في روايته، فضلا عن أن تقبل، بل إنه يزجر ويرجع ما هو فيه، إلا إذا كان الفسق الذي البدعة التي وقع فيها يعني يفسق بها لا يكفر. عند الفسق نوعا فسق اعتقاد فسق عمل، إذا كان يفسق بهذه البدعة مثل الإرجاء ونحوه ومثل ما يكون بعض ما يقع فيه أهل البدعة في تأويل الصفات كالأشاعر وأمثالهم، واختلف في بعض أنواع البدع، وكذلك أيضا على الخلاف في الخوارج ونحو ذلك ممن هو على رأي الخوارج، فإنه يقبل ما لم يكن داعية، إذا كان داعية فلا يقبل، أو كان نقد رواية تقوم عنه فلا يقبل، بهذين الشرطين يقبل إذا كان على بدعة لا يكفر بها بل يفسق فسقا اعتقاديا ما لم يكن داعية إليها، رأس مشهور فيها يدعو إليها ينصرها، أو كان ليس داعية صاحب بدعة وليس رأس وليس مشهور في بدعته من عموم المبتدعين، لكنه نقل رواية تؤيد مذهبه تقوي بدعته، هذا الذي يختاره الجماعة. وهذا القول قاله جمع العلم واختاره الحافظ وكثير من اختاروه، ومنها العلم عليه طريقة البخاري رحمه الله ومسلم، أنه تقبل رواية المبتدع مطلقا إذا كان صادقا، لو كان رأسا في بدعته ولو كان داعية ولو روى ما يقوي بدعته، وهذا هو الظاهر يعني من تصرفه ولم يفرق. ولهذا روى البخاري عمران بن حطان، وروى لمسلم عن عبد الحميد عبد الرحمن الحماني، وروى عن عدي بن ثابت وعن لماذا بن زبار وأمثالهم ممن هو رأس في البدعة، ولم يقولوا بهذا التفصيل، لأن العمدة عندنا العمدة في باب الرواية هي الثقة، الثقة ما دام أنه ثقة في نقله صادق يتحرج من الكذب ويجتهد في توقي الخطأ والغلط فالشرط موجود. ثم أيضا لا يكاد ينضبط مسألة الداعية من غيره، إذا كان يروى ما يقوي يعني الشيء الذي إذا كان بدعة لا يمكن أن يكون هناك نص يقوي البدعة، إذا كان أمرا مبتدعا لا يمكن أن يكون هناك النص يقوي البدعة، كيف يكون بدعة ونص يقويها؟ هذا يبعد يعني أن يكون هذا أمر مبتدع وعند نص يقوي البدعة، ربما يتوهم في بعض الألفاظ يعني حينما يروي مثلا خبر مثلا رافضي مثلا أو شيعي يروي خبر مثلا فضل علي رضي الله عنه، فضله معلوم فضله معلوم، يقال مثلا هذا يقوي بدعته فضله معلوم رضي الله عنه، النظر إلى صحة الإسناد والثقة وفضله معلوم، فإذا جاء مثلا خبر بفضله لا نكارة فيه وموافق للأخبار الصحيحة وهو ثقة في نقله، مع أن الرافضة الكذب شعارهم والنفاق دثارهم، لكن مراد التشيع الذي ليس باحتراف ليس رفضا، يعني الشيعة المتقدمون الذي ربما وقع فيه بعض رواة الأخبار، أما من سواهم فإنهم على غلو واحتراق في التشيع، بل كثير منها زندقة وإلحاد، إن مراد التشيع بلا احتراق ونحو ذلك وبلا غلو في هذا، وكذلك أيضا الخوارج، وكذلك أيضا من كان في بدعة إرجاع، فالأظهر والله أعلم أنه يقبل مطلقا ما دام أنه ثقة، ولهذا ربما تكون روايات وجوده بعضهم لم تروى إلا من طريقه، لم تروى إلا من طريقه وليس له متابع. وهذا يبين أن أهل العلم رحمة الله عليهم بنوا هذا الأصل على العدل في هذا، وأن ما دام أنه ثقة يتحرى في الرواية فإنه تقبل. ثم أيضا لا يمكن أن يأتي رواية تخالف النصوص وتصادم النصوص، فإذا جاء برواية يعني مخالفة تبين هذه الرواية، ثم بالنظر في حاله يتبين الرجل يعني ليس بأهل الثقة والعدالة كما يظهر من الروايات التي تروى لهم في بعض الأخبار، وبتتبعها والتبين يتبين هذا الراوي ليس على وصف الثقة والعدالة، وأن هذا الخبر إذا رواه إما أن يكون منكرا لمخالف الأخبار الصحيح أو أن يرد لكونه فاقد لشرط القبول. قال صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني ثم خذ من نبائه، هذا متعلق بما بعده الشطر الأخير. صرح به شيخ النسائي هذا يعني قال به يعقوب إبراهيم الجوزجاني رحمه الله في سنة 59 و200 وهو إمام كبير، وصرح به غيره، لكن تقدم أن الأظهر ما هو صرح البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة المتقدمين. قال ثم ذكر السبب من أسباب، والسبب العاشر من أسباب الضعف في الرواة وهو آخر المطاعن التي سبق الإشارة إليها وهو سوء الحفظ. من أسباب الطعن سوء الحفظ، ويتعلق بالراوي لا يتعلق بالإسلام. سوء الحفظ في الرواة اسماني في مقالة أسباب، بأن سوء الحفظ في الرواة اسماني في مقالة الأثبات. الأول فلازم إذا كان إنسان سيء الحفظ، وهذا الحفظ ملازم له من أصل، هو من أصل سيء الحفظ يوصف بسوء الحفظ، فالشاذ ما يروي. هذا ذكر الحافظ، وما ذكر هنا موضع نظر، والصواب أن الشاذ ما تقدم أن مخالف ثقة للثقات هذا يعلم بأنه سيء الحفظ، فإذا أطلق عليه الشاذ في الاصطلاح لا بأس، وربما يقع في كلام بعض العلم أن الشاذ يعني، لكن هو في الحقيقة يعني يقال كيف الشذوذ يكون في المخالفة في بعض الصور، ومخالفة الثقة للثقات أو الثقة لمن وثق منه، أما من كان ملازم له فهذا وصفه بالضعف فلا يقال فيه الشذوذ، وهذا هو الأظهر، لكنه رأي لبعض أهل العلم، وجعلوا سيء الحفظ قسمين، جعلوه قسمين، القسم الأول سوء الحفظ الملازم فقالوا هو الشاذ في رأي بعض، في رأي بعض هذا رأي، والذي يليه ضارن إنسان حافظ ليس سيء الحفظ لكن طرأ عليه سوء الحفظ إما بمصيبة نزلت أو بكبر سنه مثلا صار اختلط سوء حفظ صار ما يميز، هو أول حافظ ثم بعد ذلك طرأ عليه ماذا سوء الحفظ يسمى مختلط، يسمى مختلط. هذا الفرق بين سيء الحفظ وبين المختلط، والمختلط أقسام ربما يكون اختلاطه بسوء الحفظ، سوء الحفظ هذا يشبه الأول، ربما يكون اختلاطه أشد يغلب عليه فقد يصيب الخرف ولا يميز، هذا وقع. إذا الاختلاط درجات، قد يكون تغير، التغير ولهذا يقولون تغير في أحد ويقول اخترق سأحبه، هذه ألفاظ هي من جهة المعنى متواضئة تعود إلى شيء لكنها متفاضلة، فالمختلط الذي تم اختلاطه ربما يكون خرف فلا يعقل، هذا لا شك لا يؤخذ عنه شيء ولا يجوز، بل يجب منع الناس منه إذا سمعوا بالعلم أو وقع من هذا الشيء. ولهذا كثير من أهل العلم منع بعض من وقع الاختلاط، وربما قد يكون أبناؤه حجزوه ومنعوه من الناس حتى لا يحدث اختلاط، وقد يكون مجرد تغير مثل مجاهد بن سعيد الهمداني تغير مثلا تغير، هذا ينظر، فإن كان ما رواه مضبوط ليس فيه تغيير قبل. سيء الحفظ كذلك قارن رواية بلاد أخرى، ولهذا يعتقد به على الصحيح بأن يستشهد برواية أخرى، فإذا روى هذا وروى هذا واتفقت الروايتان تبين أنه في هذه الرواية أنه ضبطها ولم يروها على وجه مخالف للروايات الصحيحة فيقبل فيختبر بالروايات ويعتبر بالروايات الأخرى، بخلاف المختلف فإنه تجتنب الرواية عنه وينظر إلى من روى عنه قبل الاختلاف فيقبل، من روى عنه بعد الاختلاف فلا يقبل. وذا مختلط نفاقا أو كل ما نظم، كل ما يعني كل الذي نظمي له قد شاق، شاق من سيء الحفظ، يعني هذا متعلق ببعده، ما تقدم من سيء الحفظ ومن مستور ومرسل ومدلس مذكور هذه إن توبع، يعني ما تقدم من الرواة الذين طعن عليهم طعنا لا تسقط لا تترك بروايته، ليس كذاب ولا متهم ولا متروك، إنما وقع له سوء الحفظ أو كان مستور مجهول الحال أو كان الحديث مرسل ليس في علة السند، يعني ليس في الرواة علة، إنما العلة سقط. ذكر هنا العلل المتعلقة بالرواة اللي هو الطعن والمتعلق بالسقط، مرسل ومدلس، مرسل ومدلس، ومدلس ثقة لكن عنعن، فقد يكون بينه وبين من روى راوي أسقطه، والمرسل كذلك. هذه إن توبعت بمن يرى يعلم، يرى يعلم معتبرا، من توبعت معنى أننا روى هذا الشيء الحفظ أو هذا المستور حديث لا نقبله ضعيف، لكن جاءنا من طريق آخر، من طريق آخر راويه مستور فيه مستور، أو روى إنسان ضعيف علي بن زيد بن جدعان، ثم جاءنا من طريق عبد الله بن لهيعة كلاهما ضعيف، فلما اتفق على هذا الخبر دل اتفاقهما على ضبط كل منه، إذ لا يتفقان إلا على الضبط، دل على أن الخبر رواه ابن لهيعة مع الواحد مثلا وعلي زيد بن جدعان دل على أنه ضبطوا هذا الخبر، وكلما زادت المتابعات كلما دل على أن الرواية ثابتة، وربما تكون الشواهد معتبر حسن من مجموع الذي قد ذكر. إذا كان حسن من مجموع شي يكون، قال حسن من مجموع شي يكون، هل يكون حسن أو حسن مطلق ولا حسن، حسن لغيره، ليس حسن لذاته، حسن من مجموع، فهذا منفردا ضعيف، وهذا هو ضعيف باجتماعي ما حصل قوة فكان حسنا بمجموع الطريقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من قد ساد، إما صريحا أو يكون حكما من قوله أو أخويه جزما، أو ينتهي إلى الصحابي الذي بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي، ومات بعد مسلما وإن أتى بردة تخللت أو انتهى لتابعي وهو من يلاقي أي صحابي مع الوفاق، والكل بالتصريح أو بالحكم كما تقضى آنفا في نظمي، فالأول المرفوع والموقوف يدعى به الثاني والمعروف، تسمية الثالث بالمقطوع وفي سواه ليس بالممنوع، وقد يسمون الأخيرين الأثر والمسند المذكور في نوع الخبر ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي.
المرفوع لما فرغ رحمه الله من ذكر ما يعلق بالإسناد بسقط أو طعن وما تقدم أيضا من الأقوال الأخرى، عاد رحمه الله إلى تعريف المرفوع، يقول: وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من قد ساد. إذا كان الحديث مرفوع إلى النبي، إذا كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام جاء إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مثلا المسلم من سلم المسلم سقيته، هذا مرفوع، خصه بالمرفوع لارتفاع رتبته بعزوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرفوع ينظر به للمتن ولا ينظر به للسند. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع ولو كان مرسل. إذا جاءنا إسناد منقطع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في انقطاع مرفوع، ومن باب أولى إذا كان إسناد متصل. فالمرفوع لا ينظر به للسند، ينظر به للمتن، سواء كان السند مرسل أو منقطع أو في إعضال فإننا نقول إنه مرفوع. والمرفوع إما صريح يعني من قوله عليه الصلاة والسلام، أو يكون حكما من قوله، حكما يعني صريح من قوله، أو يكون حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي مثلا حرم أو نهى، وإن لم يكن صريحا لكنه النبي عليه السلام نقل أنه حكم بأن هذا حرام، أن هذا منهي عنه، هذا أيضا حكم المرفوض. ويدخل في هذا يعني مسائل كثيرة ذكر العلماء من السنة، قول الصحابة قول الصحابة من السنة أو نحو أمرنا فحكم الرفع ولو بعد النبي قاله في عصره على الصحيح، وقول أكثر كما يقول عراقي يعني أو أمرنا أو أمرنا أو أمرنا، وما حكى يعني لفظه لكنه حكى أنه أمر، حكى أنه نهى، حكى أنه حرم، نحو ذلك، هذا حكم مرفوع. من قوله أو أخويه هما الفعل أو التقرير، السنة قول النبي عليه السلام وفعله وتقريره، وهذا له أمثلة كثيرة لا تخفى. ثم ذكر بعد ذلك أيضا أشير أيضا مسألة المرفوع، ولعل السبق عندنا المرفوع عندنا المسند وعندنا المتصل. المرفوع ينظر به إلى المتن، والثاني ما هو المسند، المسند ينظر فيه إلى السند والمتن بأن يكون مرفوعا بإسناد متصل، بإسناد متصل أو ظاهر الاتصال، بعضهم يقول الانقطاع الخامس لا يظهر، فهذا يسمى مسند. الثالث المتصل، المتصل ينظر فيه إلى الإسناد، إلى الإسناد بمعنى أن يكون متصل، قد يكون متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون متصل إلى، إذا كان متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا متصل مسند، إذا كان إلى الصحابي يسمى متصل ولا يستطيع يكون مرفوع، إذا كان إلى التابع وهو متصل ما في انقطاع يسمى متصل وإن لم يكن مرفوع. فالمتصل ينظر إلى الإسناد، والمرفوع ينظر إلى المتن، والمسند ينظر فيه إلى الإسناد والمتن، يكون متصلا مرفوعا. ثم عرف الصحابي أو ينتهي إلى الصحابي الذي بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي. الصحابي من هو؟ هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، زاد الحافظ ولو تخللت ردته بلا صح، كل من لاقى النبي، وعلى ذلك يدخل فيه كل من لقى ولو لحظة أو ساعة أو شهر أو سنة أو من أول البعثة حتى مات عليه الصلاة والسلام كأبي بكر رضي الله عنه وأوائل الصحابة إسلاما في مكة، كلهم لهم الصحابة، لكن تختلف مراتب اختلاف عظيم، اختلاف يختلفون اختلافا عظيما. إنما لا ما نقول من رأى النبي، نقول من لقيه. لماذا لا نقول من رأى النبي؟ يدخل فيه الضريب كم مكتوب، هو أيضا ذكر صحابي آخر أيضا ضريب يدخل فيه، ويدخل فيه أيضا من لقي، يعني يدخل فيه الصحابي الصغير المميز، الصحابي الصغير المميز مثل الحسن والحسين عبد الله بن الزبير محمود بن نبي محمود بن ربيع عبد الله بن حارث وأمثالهم من الصحابة الصغار الذين يعني أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا مميزين ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغهم. وابن عباس أيضا قال نهزت الاحتلام لو 13 عاما رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يدخل في عرض الصحيح أيضا من ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل التمييز، مات قبل التمييز مثل من تذكرون أحد يعني السيدة من
عبد الله بن أبي طالب.
عبد الله ابن أبي طالب هذا مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أبي طالب.
عبد الله
بن أبي طالب. وهو ما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو أبو عمير.
لا شيخ اللي ولد بعد.
نعم.
اللي ولد بعد أبو عمير.
نعم. نعم يقول نعم. اللي بعده عبد الله بن طالح. نعم عبد الله بن طالح هذا عاش وله عشرة من الولد. عشرة من الولد كلهم حفظوا العلم. كلهم حفظوا العلم. نعم هذا صحيح. حفظوا العلم. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من أشهره رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وكذلك أيضا الذي مات في حجة الوداع في سفر النبي عليه السلام في ذي الحليفة الذي ولد في ذي الحليفة محمد أبي بكر ولد في ذي الحليفة. النبي خرج عليه يوم السبت وبات في ذي ليلة الأحد حمل أبي بكر الصديق. ومات النبي عليه السلام وله نحو من شهرين وأيام أيام. فهذا صحابي في الفضل لكن حديث الحكم حديثة ها مرسل. حكم حديث الحكم مرسل. حكم مرسل كبار التابعين. قال ومات بعد مسلما يعني ولو تخلت ردة مثل أشعث بن قيس وإن أتى بردة تخللت. فهذا صحابي على الصحيح لأنه يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. أو انتهى لتابعي وهو من يلاقي أي صحابي مع الوفاق. التابعي هو من لقي الصحابي. لكن هل يشترط في التابعي في لقي الصحابي ما يشترط في الصحابي لقي للنبي عليه الصلاة والسلام شرط الإسلام؟ ظهر كلام الصنعاني رحمه الله أنه يشترط أن يلقاه مسلم. قال مع الوفاق يعني أن يكون وافقه في الدين. ومن العلم من لم يشترط ذلك. وقال لا يشترط في التابعي الذي لقى الصحابي أن يكون حال لقيه مسلم. فلو لقي التابعي لو لقي رجل صحابيا على غير الإسلام نصراني مثلا يعني لقي صحابي ثم بعد ذلك أسلم هذا النصراني أسلم هذا النصراني فيكون تابعيا على قوم. وإن كان حال رؤية الصحابي لم يكن مسلم ولم يلحقه بالصحابي الذي لقي النبي عليه السلام اشتراط الإسلام بشرف الصحبة بخلاف التابعي فأمره دون الصحابي. ثم لهذا اختلفوا أيضا في التابعي الصغير الذي لقي الصحابي ودون التمييز هل يكون حكمه التابعي كما يلقى التابعي الذي هو دون التمييز النبي عليه السلام فله وصف الصحبة. فالتابعي الصغير الذي أدرك صحابيا دون التمييز رآه الصحابي هل هو تابعي؟ هذه مواضع أيضا خلاف. لكن محقق أنه إذا كان مميزا مسلما فهذا تابعي جزما. طيب هل هناك تابعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم رسول النجاشي رسول هرق رسول هرق ايش اسم رسول هرق؟ ها التنوخي. طيب هذا التنوخي لقي النبي عليه الصلاة والسلام لقي النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ لكن هذا يقال ليس بصحابي. فإذا روى حديث مرسل ولا متصل ها؟ طيب روى عن النبي لقي النبي عليه الصلاة والسلام كيف مرسل ولقي النبي ويقول حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسلم بعد وفاته أو أسلم يعني نعم نقول هو يعني لما لقي النبي عليه السلام أو مات أو أسلم في حياته لكن لم يلقى بعد ذلك لا يشترط أن يكون بعد وفاته. حتى لو أسلم في حياته ولم يلقه شرطه أنه يلقاه مسلم فلو لقيه كافرا فأسلم بعد ذلك سواء كان بعد وفاته أو قبل وفاته ولم يلقى بعد ذلك فلا يكون صحابيا. فلو روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فحكم الحكم متصل هذا مما يرغز به. تابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا يكون متصلا ليس مرسلا يلغز به، مع أنه لا يكاد يقع إلا حديث واحد في المسند بسند ضعف، حديث طويل رواه الترمذي، فهذا يعني مما يلغز به. لكن يعني أو ذكروا أول التابعين وفاة، ذكر بعض التابعين معبد بن يزيد أو معبد بن يزيد وثقه بعض معبد بن يزيد ليس له رواية، قالوا مات سنة 30، مات سنة 30 تابعي، قال أول من مات الدعامة معبد بن يزيد، لكن أورد بعضهم عليه تابعي مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون هذا تابعي مات قبل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت، النجاشي، النجاشي هذا استدركه شارح النخبة، شارح النخبة أحمد محمد بن محمد القسنطيني الشمولي من بلاد الجزائر، معاصر للحافظ بن حجر رحمه الله، معاصر بل هو أكبر منه، شرح النخبة ونظم النخبة، وهذا وهو شرح النخبة، شرح النخبة ونظمها وشرح نظمه ابنه محمد تقي الدين أحمد بن محمد، وأبوه محمد أحمد تقي الدين، هذا كمال الدين ابنه أحمد، وكان يجل الحافظ مع أنه أكبر من الحافظ ويصف بألقاب بالحفظ والإمامة، فقال إنه قد يرد على هذا النجاشي، النجاشي فالنجاشي مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على قول تابعي لأنه رأى الصحابة، وهو في حكم كبارهم، ويقول الذهبي رحمه الله له صحبة من وجه، لكن على الضابط ذكروه لا يكون صحابيا. فالأول قرأت هذا نعم، فالأول المرفوع والموقوف، الأول المرفوع يتقدم، الأول المرفوع هو الصحابة، والموقوف هو الثاني، يعني إذا كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، والموقوف هو قول الصحابة، المرفوع قول النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف قول الصحابة، فخصوا المرفوع بالحديث المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام، والموقوف دونه وليخصه بلفظ الموقوف حتى اختيار الألفاظ، يدعى به الثاني، يدعى به الثاني، والمعروف تسمية الثالث المقطوع، الثالث ما هو؟ أو لتابع، التابعي يتقدم ذكر المرفوع يعني من كلامه عليه السلام، والموقوف وهو قول الصحابي، والمقطوع وهو قول من دون التابعين، أو وفي سواه ليس دون، يعني حتى في سوى التابعين، من سوى التابعين؟ الذين بعده تابع التابع، مثل قول الحماد وسفيان، قال مقطوع، لكن هل يصح أن نقول موقوف على قتادة، موقوف على سعيد، أو نقول أو لا نقول لمقطوع؟ نعم أحسن، إذا قلنا قيدنا قلنا هذا موقوف من قول سعيد، موقوف من قول قتادة، موقوف من قول حسن، لا بأس بذلك لأننا قيدنا، والتقييد يزيل الإبهام، لكن إذا قلت موقوف فإذا أطلقت فالاصطلاح عند الإطلاق لمن يكون موقوف؟ من كلام من؟ من كلام الصحابي. طيب قال وقد يسمون الأخيرين الأثر، ما هما الأخيران؟ المقطوع والموقوف، والمسند المذكور بنوع الخبر، ما كان مرفوع الصحابي الذي به اتصال ظاهر غير خفي، هذا من باب الاصطلاح، وهو الأثر والخبر والمسند أو المرفوع، هو المرفوع هو المسند، هذه اختلف فيها عند الأثر الخبر المرفوع، منهم من يطلق الأثر على الجميع ويطلق الخبر على الجميع، لكن المرفوع هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما سواه وقع في الخلاف، وكما قيل لا مشاحة بالاصطلاح، ويقال وفي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأثر، وفي الغالب أن الآثار تطلق على قول النبي عليه السلام والتابعين ومن بعدهم، أما المرفوع هو الخصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العلو والنزول. نعم، وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمد فهو العلو مطلقا، أو انتهى إلى فتى كشعبة في النبهة فإنه النسبي، وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرى، أولها يدعونه الموافقة، وبعدها الإبدال فيما حققه. إن وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد بطرقه عن طرق المصنف، فهذه الأولى بلا توقف، ثانيها الإبدال وهي مثله، لكن شيخ الشيخ كان وصله، أو استوى العدد في الرواة مع واحد مصنف وياتي، فإنها معنى المساواة، وما يتبعها مصافحات العلماء، وهي المساواة مع تلميذ من صنف بالشرط، فخذها واسمعا. مقابل العلو في أقسامه هو النزول، خذه من أحكامه.
قال رحمه الله: العلو المطلق والعلو النسبي، هذه بقول هذا العلم، وقد تكون من صلب هذا العلم، وهو العلو والنزول. العلماء يذكرون علو الأسانيد ونزول الأسانيد، ويبحثون عن العلو، لأن العلو على اسمه، بأن يعلو الإنسان بإسناده. والعلو المطلق هو العلو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما معنى العلو؟ أن تروي الحديث بإسناد رجاله أقل، فكل إذا كان عندك مثلا حديث بإسناد مثلا فيه خمسة رجال، فرواه الراوي بإسناد آخر، سافر أو التقى بشيخ أسقط عنه رجلين مثلا، فرواه فأسقط شيخه وشيخ شيخه، فرواه عن الشيخ الثالث، فكان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ثلاثة، هذا علو إسناد ثلاثي. أسقط عنه شيخا واحدا يكون رباعي أعلى من الخماسي، وهكذا. ولهذا صنفوا في الثلاثيات، البخاري له ثلاثيات، أحمد رحمه الله له ثلاثيات، ثلاثيات أحمد رحمه الله فوق أكثر من 300، له مصنف خاص جمعه أحمد بن عمر المقدسي رحمه الله، ومالك له ثنائيات نافع عن ابن عمر، وجاءت ثلاثيات لابن ماجه لا تصح، ومسلم ليس له ثلاثي، و يناد عنده خمسة ثلاثيات كلها لا تصح، والترمذي له إسناد ثلاثي لا يصح، وأبو داود ومسلم لم يذكر لهم ثلاثيات، والبخاري له نحو 22 ثلاثي تجتمع أو بدون تكرار إلى 17، ولأن أحمد رحمه الله أكثر، وكلما على طبقة الراوي كلما كانت أسانيده العالية أكثر. وكانوا يجتهدون في العلو، لكن العلو لابد أن يكون عالٍ حسًا وعالٍ معنى، ربما يكون عاليًا حسيًا لأن يكون طبقاتها أقل، لكنه نازل معنى. يكون عندك إسناد من خمسة رجال مثلا، وكلهم أئمة حفاظ، وإسناد ثلاثي لكن فيه رجل متروك، هذا عالٍ معنى حسًا لكنه نازل معنى لا قيمة له، لا قيمة. وقد يكون وسطا، يكون وسط كلاهما إسناد، يعني أحدهما عال والآخر نازل، لكن أحدهما أعلى من الآخر، والثاني عال، والثاني فيه نزول، والآخر فيه علو، لكن يتميز أحد من الآخر، وكلا الإسنادين صحيح. مثل ما قال وكيع: أيهما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود، الأول أبو وائل وشيخ سلمة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسعود، كم فيه؟ اثنان. الثاني سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن مسعود، كم بينهم؟
أربعة.
أربعة. قالوا أبو واحد على أعمش على أبي واحد وفي يختبرهم أيهم أحب إليكم الأعمش على أبي وائل إذن أو سفيان إلى آخره. قالوا الأعمش على أبي وائل. لماذا قالوا الأعمش على أبي وائل؟ لأنه أقل، لأن الإسناد رجلين. قال رحمه الله وكيع الأعمش على أبي وائل شيخ عن شيخ، شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم على أقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، هو نازل لكنه عالم المعنى لأن رواته فقهاء، رواته فقهاء، فلهذا يعلم. مع أن الأعمش عن أبي وائل أئمة رحمة الله عليه، لكن في ملاحظة أيضا إذا كان الراوي مع حفظه وفقهه مع حفظه وعلمه فقيه فهذا علوم. مع أن الإسنادين صحيحان كلاهما إسناد عظيم صحيح، لكن رجح هذا بهذه الصفة. ولذا قال يلاحظ العلو، يلاحظ العلو، يلاحظ فيه هذا المعنى. وابتلي بعض الناس كما ذكر الحافظ رحمه الله في زمان وقبل زمان والذهبي كذلك من أقوام يتبعون أسانيد بطرق تالفة لا يجوز روايتها وليجب اقتراحها. ولهذا قال نعم وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمد، فهو العلو مطلقا، لكن شرط ذلك أن يكون الرواة حفاظ ثقات غير مطعون فيه، يعني شرطهم عدم ألا يكون الإسناد مطعونا فيه، أو انتهى إلى فتى كشعبة كشعبة في جبلة. فهذا شعبة غير مصروف، لكنه يجوز في حالة الشعر الصرف، يجوز وجائز في حالة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. قال كشعبة في النبلاء، شعبة في النبلاء بمعنى أنه يكون إسناد عالي إلى شعبة إلى سفيان، هذا نوع من العلو لكنه علو نسبي ليس علوا مطلقا. فإنه النسبي وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرى، الكبار من أهل العلم وضح هذا وبينوه رحمه الله، وأن العلو هذا أقسام، أولها يدعو له موافقة، وبعدها الإبدال فيما حققه يعني في الذي حققه. إن وصل الراوي إلى شيخ أحد هذا هو الموافقة، مصنف الأخبار لكن انفراد، يعني لو روى البخاري حديث مثلا عن أحمد بن صالح أو عن قتيبة أو عن محمد بن سلام البيكندي أو عن محمد بن يحيى الذهلي مثلا، رواه من طريقه، فجاء مخرج يستخرج عن البخاري فروى نفس الحديث، نفس الحديث من طريق آخر إلى شيخ البخاري محمد بن سلام محمد بن يحيى الذهلي أحمد بن صالح المصري، ما رواه من طريق البخاري، رواه من طريق شيخه، سمى هذا الموافق، وافقه، توافق، ساوى، وأيضا لا مانع نسميه مساواة، اصطلاحا، وافقه وساواه، يعني الآن صار إسنادك كإسنادك تماما، لما انتهى إلى محمد بن سلام، لكن يعني أليق أو أحسن وأنسب أن يقال وافق، توافق. عندها كأنهما التقى عند الشيء وتوافق وروي عنه جميعا ليس لأحد وضع الآخر، هذه موافقة. مصنف الأخبار لكن هذا إلى مصنف الأخبار مسلم أو البخاري ونحوه، لكن انفرد بطرقه، ما رواه من طريقه رواه من طريق آخر من غير طريق مصنف البخاري. فهذه الأولى بلا توقف، الأولى ما هي؟ الموافقة، أولها العلو الموافقة، فهذه الأولى يرجع إلى قول العلو الموافقة. ثانيهما الإبدال وهي مثله تأتي إلى البخاري يقول حدثنا علي حدثنا سفيان، من علي هذا؟ سفيان ابن عيينة، لكن شيخ الشيخ كان وصله، يعني وصوله هذا مصدر، وصله أو يعني يصلح وصله أو معنى الوصول بمعنى أن وصوله إلى شيخ شيخه، إلى شيخ شيخه، ما وصل إلى شيخ البخاري، إلى شيخ شيخ، معنى روى حديث من غير طريق البخاري ومن غير طريق شيخه محمد بن سلام أو علي المديني إلى سفيان بن عيينة، هذا يسمى إبدال، كأنه استبدل شيخ البخاري بشيخ آخر، يسمونه إبدال. أو استوى في عدد الرواة مع واحد مصنف وياتي، فإنها يأتي فإنها، يعني لو روى النسائي مثلا حديث بثمانية رجال أو البخاري وقع له في أسانيد قليلة ثمانية رجال البخاري رحمه الله، والأسانيد طويلة قليلة في البخاري بهذه الأرقام مثلا، فجاء راو فروى حديثا بإسناد بعدد رجال البخاري، لكن في الأزمنة المتأخرة في زمن حافظ حجر النسائي له إسناد بعشرة رجال، وفضل قل الله أحد من طريق أبي أيوب، وفي ستة من التابعين، هذا إسناد طويل. العراقي رحمه الله له إسناد عشاري عشرة، العراقي توفي سنة 806 في أول القرن التاسع، فوقع له إسناد عشاري مثل إسناد النسائي، والنسائي توفي سنة 300 في أول القرن الرابع، وهذا في أول القرن التاسع التاسع، فبينهما يعني مدة طويلة وزمن طويل، فإنها هي المساواة. فلو روى راو متأخر بإسناد مساو لمصنف متقدم كالعراقي روى حديث بإسناد عشرة رجال، أو الحافظ حجر مثلا بعشرة أو يزيد إسناد رجل براو من المصنف المتقدمين وافقه بالعدد، يقول فإنها هي المساواة، هي المساواة، ساواه لأنه استوى أو ساوى عدد الإسناد عدد إسناد هذا مصنف. يتبعها مصافحات العلماء، ما هي مصافحات العلماء؟ هي وهي المساواة، المصافحة هي المساواة، لكن مع تلميذه من صنف بالشرط فخذها واسمع، استمع، ليس مع النسائي مع تلميذه، يعني روى بإسناده العشاري أو أكثر، لكن ليس بإسناد خاص، إنما من تلميذ النسائي مثلا، تلميذ النسائي، فتلميذ النسائي متقدم، متقدم في القرن الثالث وأول القرن الرابع مثلا، وهذا في القرن التاسع، فهو روى بعدد بسند عدد رجاله مثل عدد رجال تلميذ النسائي وبينه مسافة، فروى عن مع تلميذه سموه، وهذه هي المصافحة، هي المصافحة، كأنه التقى هو تلميذه فصافح الشيخ، فصافح الشيخ، فهذه يسمونها مصافحة، أن تروي عن تلميذ صاحب صنف بسند عدد رجاله مثل رجال تلميذ هذا المصنف، فخذها واسمعا، اسمع لما أقول لك، فقد اختصرتها وبينتها، والمعنى سماع فهم لما يذكر، وهذه كما قال من ملح هذا العلم، من ملح، وغالب الأسانيد الطويلة لا تصح، لكن في العهود المتقدمة كانوا يعتنون بها، وربما وقع أسانيد طويلة من طرق رجال معروفين وبأسانيد جيدة. وآخر بيت في هذا الدرس، مقابل العلو في أقسامه هو النزول، خذه من أحكامه، مقابل العلو والنزول، النزول النزول، ولهذا يحيى المعين عند وفاته سئل ماذا تحب، ماذا تتمنى، قال بيت خال وإسناد عالي، هذا يوم يأتي لا سعيد العلم، فضد العلو النزول في الأسانيد، وكان العلم يتوقعون النزول ويجتهدون في الرحلة لأجل أن يسقط عليه في الإسناد رجل أو رجلان أو راو أو راويان، والنزول إذا كان عاليا في المعنى فهو ارتفاع في الحقيقة، فليس النظر إلى النزول، لا، النظر إلى صفات الرواة. فإذا كان الرواة حفاظا وإن كان نازلا حسا فهو مرتفع معنى، مثل ما تقدم في الإسناد الذي يعني يتوارد عليه الفقهاء وإسناد يتوارد عليه حفاظ، ولهذا لم يلتفتوا إلى الأسانيد النازلة إذا كانت من طرق ضعيفة، ومقابل العلو في أقسام، والنزول كله من أحكام العلو. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
نعم.
هل تكون على البيت اليوم لو؟
نعم.
المنظومة فيها يبيع في تقديم وتأخير؟
يمكن، والله أحيانا صح يمكن. شبيهة المرة.
أمس اللي مر قال في البيت السادس في الأربعون.
سبحان
الله. إن السقوط واضح وقافي فواضح أن السقوط إلى الثلاث. ومن هنا
ثلاثي.
اللي بعده. ومن هنا احتيج الى الثالث. هل هذا البيت
موجود؟
لكن وقع تقديم وتاخير فيه
بين النص. مر معنا موجود، ومر معنا وذكرت التاريخ به يتبين، وقد يفتضح اذا قيل متى رويت عن قرويت عن سنه 100 كانت في سنه 90 يكون روى عنه بعد وفاته بعشر سنين.
بيت الاربع
رابع سنة
أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المخلوق الماثور اللي بعد، وربما الامتحان يفعله.
نعم
صح هذا؟
ربما لا يفعله. نعم،
لكن ذكر بعد المخلوق ذكر هنا بعد المقلوب، وفي النسخة عندكم شيخنا ذكر بعد
التقديم والتأخير. صح صح، وفيه التقديم والتأخير، ولهذا أنا لاحظ فيه أحيانا أبيات قد لا تكون مناسبة تقدم، يعني فيه مثل لما ذكر الغريب أدخل الغريب في أسباب الطعن، بين أسباب الطعن، هذا يحتاج إلى النظر بنفس المنظومة تتم المنظومة. أنا الحين ما اتبعت نسخ في هذا، ربما ينظر إلى نسخة يعني نسخة خطية أو نسخة مطبوعة اعتني فيها، اعتني فيها في معنى هذه النسخة على نسخة الصنعاني رحمه الله في إشبال المطر، إشبال المطر في شرحه لها رحمه الله، ينظر بعض طبعات الأخرى لعلها حصل مقارنة وأن هناك نسخة موجودة معتمدة. نعم.
نعم.
ذكر الامتحان بعد ماذا؟
بعد المنفرد.
بعد المنفرد. وهذا هو الأصل النخبة، هو الأصل نفس النخبة، نخبة البدع والتقديم عليها. نعم. ها؟ المصافحة مثل ما تقدم معنا كأنه التقى يعني وصافح الشيخ، يعني لما سوا في الإسناد بينه وبينه زمن، بين زمن، لكن لما تساوي في العدد كأنهما التقيا جميعا عند الشيخ، جميعا عند الشيخ وتصافحا، يعني هو ساواه وروى من طريقه، من طريق تلميذه، طريق تلميذ، فكأنه صافحه، صافح تلميذ الشيخ، لأنه روى عنه، يعني صافح تلميذ الشيخ لأنه روى من طريق تلميذ النسائي مثلا، ورواه إسناد عشاري من طريق تلميذ النسائي، كأنك صافحت تلميذ النسائي، سموه مصافحة، ما التقيت بالنسائي، التقيت بتلميذه. نعم، هذا المصافحة بخلاف الموافقة. نعم. المشهور اللي اختارها البخاري رحمه الله في أول صحيحة، ونقل حميدي حدثنا وأخبرنا، لا فرق بها، لا فرق بها، ولهذا قال يعني جاءت في رواية تدل مثل ما جاء في حديث صحيح مسلم، صحيح مسلم في الذي قتل الدجال، في الذي قتله الدجال ثم أحياه لما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الشهداء فقال هذا الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من؟ يعني الدجال يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن يعني إن إطلاق أخبرنا حدثنا هذه واحد. ذهب بعض العلم وهو قول إسحاق بن راهويه رحمه الله إلى التفريق بين حدثنا أخبرنا، فيقول أخبرنا فيما سمعه من الشيخ، إذا كان الشيخ يقرأ والطالب يستمع. بعد ذلك إذا روى الحديث عن الشيخ يقول أخبرنا الشيخ، وإذا كان سماعا من الشيخ إذا قرأ على الشيخ والشيخ يسمع يقول أخبرنا، وإذا سمع من الشيخ يقول حدثنا أو سمعته هذا أعلم. لكن عندنا الأكثر وهو الأصح واختيار البخاري والحميدي جميع العلم أنه لا فرق بينهما، لكن في باب الاصطلاح فرق بينهما ولا مشاحة في الاصطلاح.